أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله العلي العظيم. وجاء في الرواية: من نصب نفسه للناس فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن بتعليم نفسه أهم وأعظم، أو وليكن مضمون الرواية بالعناية بتعليم نفسه أكثر من تعليمه وعنايته بغيره. ثم تقول الرواية: ومعلم نفسه ومؤدب ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. هذا مضمون رواية جميل، هذا المضمون يشير إلى أهمية البدء في تعليم الإنسان لنفسه، بمعنى أن طالب العلم قد نصب نفسه للناس منارا يستضيء به الخلق للوصول إلى الله تعالى، فإذا كان كذلك عليه أن يطبق معارف علمه على نفسه أولا، بمعنى أن يكون أشد عناية بنفسه من عنايته بغيره. لماذا؟ يعتني بنفسه أولا قبل عنايته بغيره. تكمن الأهمية من عدة زوايا. الزاوية الأولى أن التأثير الفاعل والعميق لا يتأتى من خلال الألفاظ، وإنما يتأتى من خلال التطبيق العملي. فما لم ينعكس العلم بالأدب والحكمة والفهم على ذلك العالم، فإن تأثيره على بقية الناس سيكون باهتا، سيكون قليلا. إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: أن هذا العالم الذي نصب نفسه كما عبرنا منارا ليهدي الخلق إلى الحق، هذه الهداية تحتاج إلى توفيق إلهي، بمعنى أن الهداية لها أسباب، من أسبابها التوفيق الإلهي، والتوفيق الإلهي يقترن بأمور، من أهم هذه الأمور القرب من الله والإخلاص لله. والعالم إذا لم يؤدب نفسه ويزكي نفسه كيف يكون من المقربين إلى الله أو من القريبين إلى الله ومن الذين يوفقون لأداء رسالاتهم العلمية؟ هذا التوفيق يرتكز ارتكازا أساسيا على ماذا؟ على الإخلاص والقرب من الله. لا يمكن أن يوفق الإنسان في هداية الخلق إلى الحق تعالى إلا من خلال الإخلاص والتقرب إلى الله بالأعمال. ولن يتأتى الإخلاص بالدرجة العالية إلا من خلال تهذيب النفس، لأن الذي لا يهذب نفسه لا يؤدب نفسه لا يستطيع أن يخلص لله تبارك وتعالى. ولعل ما ورد أن مؤدب نفسه أحق بالإجلال من معلم الناس، أنه بالرغم من كون التعليم للناس رسالة التعليم هي رسالة عظيمة وشريفة، ولكن هذه الرسالة ترتبط بمسألة نطلق عليها الأهم أولا، يعني أنت تقدم الأهم على المهم، والأهم هو أن ينقذ الإنسان نفسه من عذاب الله، من سخطه، قبل أن ينقذ غيره. نعم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولكن هذه الوقاية لا تتأتى بالشكل المطلوب إلا من خلال التزكية والتطهير للنفس قبل البدء بتعليم الغير. بل هو أيضا يحاول ألا يأخذ علما إلا إذا زكى نفسه، يعني ألا يتعلم قبل أن يبدأ في تعليم غيره إلا إذا زكى نفسه. لماذا؟ لأن العلم سلاح قد يقتل به غيره دون أن يعلم أن هذه الكلمات التي يقولها للناس ليهدي بها غيره هل توصل إلى الهداية أو توصل إلى الإضلال وقطع الطريق عن الوصول إلى الله كي يتحقق الإيصال إلى الله والبعد عن قطع الطريق بين الحق والخلق. الأمر يحتاج إلى تزكية، كل هذا يرتبط بمسألة التوفيق الإلهي الذي يرتبط أيضا بدوره بالإخلاص إلى الله والقرب من الله، وهو بأجمعه يرتبط بتزكية النفس وتأديبها، وبالتالي إجلال هذا الشخص، تعظيم هذا الشخص إنما يكون من خلال كون هذا الشخص العالم جعل التقوى صراط نجاته وجادة صوابه. إذا كان كذلك فإنه حينئذ يكون من أولياء الله، من خاصته، من الذين على عامة المؤمنين أن يجلوه وأن يبجلوه، وأن كان هو لا قصد له في هذا الإجلال والتبجيل، لا، تلك وظيفة لسائر الناس، تقدير لطلاب العلم، أما هو قصده ماذا؟ الله تبارك وتعالى. يعني هو لا يريد إلا الله. العلم له فضل كبير، وهو رفعة للإنسان في عالم الدنيا والآخرة، وهو فضيلة، أفضلكم أفضلكم معرفة، ولكن هذه المعرفة وتلك الفضيلة يتوقفان على التهذيب الجاد للنفس، الذي لا يهذب نفسه تراه يدخل في المشكلة ويخرج منها ثم يلج فيها مرة أخرى دون أن يعرف كيفية الخروج من هذه الإشكاليات التي تبعد الناس عن الله تعالى. من هنا أيضا تبين الروايات أن العلم ديني طبعا، هذه الروايات، وحتى العلم غير الديني المفروض أن يكون الهدف من جميع العلوم هو الوصول إلى الله تبارك وتعالى. كل علم لا بد أن يكون الغاية من ذلك العلم والهدف منه هو الإيصال إلى الله. ولذا نرى أن بعض الروايات مطلقة في هذا الشأن، يعني لا تشير إلى أن العلم الديني هو الذي فقط يوصل إلى الله، جميع العلوم توصل إلى الله. تقول: من سلك طريقا يلتمس علما، سلك أو سلك به طريق الجنة، يعني أن هذه المعارف والعلوم إذا كان هناك تهذيب للنفس وحصانة بتقوى الله تبارك وتعالى، النهاية ماذا؟ هي الجنة، هي الرضوان الإلهي. أما إذا كانت أما إذا كان هذا العالم أو الطالب للعلم لم يهذب نفسه، لم يزكي نفسه، فعلمه يتحول وباء ووبالا عليه، ويسلك به إلى النار، لأنه ماذا؟ نعم، هو يعني كالحمار الذي يحمل أسفاره، وكالكلب كما جاء في تعبير القرآن الكريم. والروايات في هذا الشأن لا حد لها ولا حصر، كل هذه الروايات تريد أن تلفت الإنسان إلى أهمية عمل العالم إذا صح التعبير. العالم له عمل، عمله هو إيصال الخلق إلى الله. طيب إذا كان يقطع الطريق عن الخلق فلا يصل الخلق إلى الحق، سيكون علمه يحقق عكس ما طلب العلم لأجله. هو طلب العلم لأن يصل إلى الجنة، إلى أن يصل إلى الله، إلى أن يرافق الأنبياء والرسل والملائكة والشهداء والصديقين، ولكنه لكونه لم يهذب نفسه أدى علمه به إلى خلاف ما طلب العلم من أجله. ولذلك حتى يتضح لنا هذا الهدف، انظروا إلى بعض الروايات ماذا تعبر. تقول إن الفتنة تجيء فتنسف العباد نسفا، الناس الذين يعبدون الله ولكن ما عندهم علم، سائرين، هم من السائرين إلى الله فقط بالعبادة، تؤثر عليهم الفتن تأثيرا كبيرا، تنسفهم نسفا كما تقول الرواية. من الذي ينجو؟ تقول وينجو العالم منها بعلمه، وليس ينجو هو وحده، بل أيضا ينجي وينجي غيره. لماذا؟ لأن عنده هذا النور، العلم نور، هذا النور أضاء به الطريق المظلم لنفسه، وأيضا أضاء به الطرق المظلمة التي حصلت من خلال تلك التلبيسات والتشبيهات التي يقوم بها أبالسة الجن والإنس، يشبهون على الناس، يخلطون ماذا؟ الغث بالسمين، ولا يستطيع هذا العابد الذي لا علم له أن يميز بين الحق والباطل إلا بنور ذلك العالم، النور للعالم. وهنا العلم لابد أن يقترن بالحكمة، بالحكمة، يعني يصير عنده علم وحكمة، لأن في بعض الأحيان ذاك العالم قد يقول الشيء وهو حق، ولكن لا يعرف التأثير السلبي لإعطاء هذا الحق، إذ أن هذا الحق يحتاج إلى تمهيد لإيصاله لمن يتلقى. شلون إحنا لما نريد أن نعبر كطلبة علم عن حقيقة من الحقائق، نستعرض مثلا بعض المقدمات التمهيدية، ومن ثم من خلال التمهيد والإتيان بتلك المقدمات نورد المطلب العلمي، يعني يصير هيأنا ذهن المتلقي لما نريد أن نوصله إليه من حقيقة. كذلك الحال عند الناس الذين نبلغهم المعارف، سواء كانت هذه المعارف معارف عقدية أو حتى معارف فقهية، يعني في بعض الأحيان قد تأتي بحكم فقهي و الطرف المقابل لأن ذهنه يحتاج إلى مقدمات كي يتلقى ذلك الحكم الفقهي بالإذعان والقبول، وأنت لم تأتي بتلك المقدمات، فهذا يعني الشخص الذي لا تتوافر لديه الأرضية قد ينكر ذلك الحكم الشرعي لعدم وجود المقدمات في ذهنه. فالعلم يحتاج إلى حكمة، حكمة، العلم من دون وجود الحكمة، من دون وجود الحلم، من دون وجود الصبر، من دون وجود السعة للأفق، قد يؤدي إلى إضلال الناس والعياذ بالله. من هنا على طالب العلم أن يعرف دوره كما جاء في الروايات. وهذا الدور يتوقف على تحصيل العلم من ناحية، والحكمة العملية لإيصال المعارف العلمية إلى العباد بطريقة ماذا؟ مقبولة، فيها شيء من التدرج، فيها شيء من المرونة. أما أن تلقي الكلام حتى لو كان حقا، ولكن لأن الطرف المتلقي يستوحش هذا الحق. الآن مثال، مثال واضح في القرآن الكريم، لولا أننا نصدق بالقرآن وهو معجزة أكنا نقبل أن الخضر يقتل الغلام مثلا من دون جرم للغلام؟ ما نقبل. كما أن موسى عليه السلام قال له: أقتلت نفسا بغير نفس؟ يعني استشكل على الخضر. احنا الآن لماذا نتقبل؟ لأن احنا نعرف أن عمل الخضر هو عمل إلهي، أو كما نعبر يعني هو عنده أمر تكويني من عند الله، وبالتالي نتقبل هذا الأمر لوجود مقدمات لدينا مسبقة، نعلم أن الله لا يأمر الخضر بأمر إلا لوجود حكمة. فقتل الغلام مصلحة للغلام ولأبويه، والله يبدل أبويه بغلام أفضل وأحسن من هذا الغلام. فإذن هناك مصالح دنيوية وأخروية، إدراك تلكم المصالح يتوقف على مقدمات. بعض طلبة العلم تنقصه الحكمة ويستعجل في أمره ويطرح الأمور بنحو قد يوجب الاستيحاش من المعرفة، ولو كانت تلك المعرفة تجسد الحق الواضح. مسألة ليست مسألة فقط حق، وإنما هناك للحق شرائط، كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شرائط، فكذلك طرح المسائل العلمية له شرائط. وعلى طالب العلم أن يوسع من أفقه وأن يكون حكيما في طرحه، وهذا معنى تأديب النفس. تأديب النفس مو فقط أن يكون يعني هو يعني يصل إلى درجة عالية من تقوى الله، بل أيضا أن يوسع في أفقه وينظر إلى الخلق كنظرة الأنبياء إليهم، يعني عندهم صبر عليهم، يريدون بهم الخير. ولهذا ترون النبي صلى الله عليه وآله يكرر هذه العبارة: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، يعني ما راح يذم هؤلاء الذين يعني لم يقبلوا ما جاء به من عند الله تبارك وتعالى. القرآن بين لنا ذلك في وصفه لشخصية النبي: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا أيضا نحن كطلبة علم كن عندنا ماذا؟ حرص على إيصال الخلق إلى الحق، حفظ دين المؤمنين، عدم الدخول في مهاترات مع غيرنا، وإن كنا قد نتألم ولكن لنصبر لإيصال هؤلاء المؤمنين إلى الله تبارك وتعالى والسير على هدي النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام، وبذلك نرضي إمام زماننا عليه السلام ونكون من الحاصلين على ألطافه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للخير والسداد، وأن يجعلنا مع محمد وآله البررة الميامين في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.